بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من سار على سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا عندما فك الحبس الجماعي والحصار في شعب بني عبد المطلب، ورأينا أن ذلك كان إمارة عن سلاح للضعفاء الذين ما استطاعوا أن يقارعوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة، وطال ذلك الحصار، فقيل دام سنتين وقيل دام ثلاث سنوات لا يصلهم شيء من الطعام والشراب إلا خفية. وبعد فك الحصار أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإسلام وفد من النصارى الذين قدموا من الحبشة، وكانوا يناهزون 30 رجلا وقيل أكثر. فلما سمعوا الذكرى آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا النصر جاء بعده ابتلاء عظيم مس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصطلح عليه علماء السيرة بتسميته بعام الحزن. وهذه التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز نسبتها إليه، أي لا يجوز إنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن كما يقول بعضهم بعض الكتاب في السيرة. فلا وجود لهذا الحديث في شيء من الكتب المعتمدة والموثوقة إلا مصدر وحيد، هو الوحيد الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن، ألا وهو كتاب المواهب اللدنية للإمام القسطلاني رحمه الله. وهذا كتاب الحقيقة المواهب اللدنية ليس من كتب الحديث كما معروف، ثم غاية ما قاله يعني كيف روى هذا الحديث، ما رواه بإسناد، إنما قال قال صاعد رجل اسمه صاعد، فذكر قال صاعد قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. وصاعد هذا هو ابن عبيد البجلي كما بين ذلك الإمام الزرقاني رحمه الله في شرحه للمواهب اللدنية. فما حال صاعد هذا؟ فتسأل عنه علماء الحديث فيقولون هو مجهول لا يعرف ولم يوثقه أحد، حتى لو سلمنا أنه إمام من أئمة الحديث لكان الإسناد معضلا، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. هذا كله مما لأجل أن يبين أن التسمية هذه تسمية عام الحزن بهذا الاسم تسمية ذكر العلماء، ولماذا سمي هذا العام بعام الحزن ومتى كان هذا العام. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. هذا العام وهذه السنة كانت هي السنة العاشرة من البعثة النبوية، كانت السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 3 سنوات من الهجرة، 3 سنوات قبل الهجرة حدث هذا الخطب، فهلكت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأبو طالب في عام واحد، بل قل كان بينهما أي بين وفاة كل منهما شهر وخمسة أيام، شهر وخمسة أيام يفقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة وعمه أبا طالب. فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بعد من شقاء إلى شقاء، فبعد عام الشعب والحصار والأحزان ها هو يلقي نظرات الوداع الأخيرة على سندين من سند دعوته وتبليغ رسالته. أما خديجة بنت خويلد فلا يخفى على أحد أن موتها كان فاجعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فهي زوجته ورفيقة دربه، وكانت له وزير صدق في الإسلام. ونرى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدع خديجة بنت خويلد، نرى بناته فاطمة، نرى زينب، نرى أم كلثوم. أما رقية فقد حال بينها وبين أن ترى أمها وهي على فراش الموت البحر، فكانت بالحبشة غريبة هناك. فالجميع يبكي على خير نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، ولا يمكن أن يتصور أحد ذلك الحزن الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم بناته، وخاصة رقية التي كانت بعيدة عن أمها يوم وفاتها. فخير نساء العالمين كما سبق وأن بينا في ترجمة خديجة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين، خير نسائها أي خير نساء الجنة، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فهي أول من أسلم من النساء، وأول من بذل ماله وجاهه وحياته كلها في سبيل الإسلام وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت تمسح دموع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تتعاقب عليه الأحزان، هذه المرأة التي كانت تمسح الدماء التي تخضب وجهه وجسده كله، امرأة تحمل مثل هذا القدر من الإخلاص والوفاء والصدق، جديرة بالرثاء وجديرة بالبكاء، فرحمها الله تعالى ورضي عنها وأرضاها، وهنيئا لها ببيت من قصب كما جاء في الصحيحين، هنيئا لها ببيت من قصب لا صخب فيها ولا فيه ولا نصب، بيت من قصب أي من لؤلؤ، لا صخب فيه أي لا صياح فيه ولا نصب ولا تعب، فيعوضها الله عز وجل بيتا في الجنة، شأنها شأن خير نساء العالمين الأخريات كآسيا بنت مزاح. ولكن الذي ينبغي كذلك أن نلاحظ في هذا المشهد العظيم من مشاهد حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو أنه ما كانوا بأحزن منها، فهي أيضا قد ملأها الحزن وهي تفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، تتركه وراءها وهي لا تعلم ما الذي سيحدث له بعد حصار دام سنوات وسنوات. فلا شك أنها وهي تراه وتنظر إليه فتساءل، ترى ما الذي سيحدث لك أيها النبي الكريم؟ روى البخاري عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات أو بثلاث سنين. توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، لذلك قلنا كان عام الحزن هذا في السنة العاشرة من البعثة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله حبا وصدقا ووحي إلا أن يقول دائما إلى غاية آخر نفس من أنفاسه، يقول: ما أبدلني الله عز وجل، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، يقصد خديجة. قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبدلني الله خيرا منها. فلم تزل مكانتها رضي الله تعالى عنها في قلبه حتى غارت عليها أمهات المؤمنين وأشهرهن عائشة، لما كان يكثر من ذكرها رضي الله تعالى عنها. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، أي كما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب. قالت: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها، أي صديقاتها، فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية أخرى قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة وما رأيتها، أي ما أني لم أرها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها. قالت: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فقلت مرة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد وكان لي منها الولد صلى الله عليه وسلم. فهذه بعد الموجة هذه الشديدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم في الصميم وكانت أشد عليه من النار والحميم. فالدليل على هذا أنه ما زال يذكرها صلى الله عليه وسلم، ما زال يذكرها حتى مات. جاءت موجة بعدها بشهر وخمس أيام كما ذكرنا، موجة أخرى عنيفة كانت تحمل معها هلاك عمه، هلاك عمه أبي طالب الرجل الذي كان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على دعوته، الذي رضي أن يعيش معه طوال تلك المدة 3 سنوات أو سنتين، يعيش معه في الشعب، يعيش معه تحت الشمس في حصار دام سنوات. فجاءه المرض فأقعده الفراش، ولا شك أن ذلك الحبس لعب دوره في هذا المرض، لا شك أن ذلك الحبس لعب دوره في وفاة أبي طالب، وهو لا يزال على كفره طريح الفراش، قد تشبع رأسه بالعيب من قريش، يعني خشية أن تعيبه قريش، فكان يخشى النقيصة أن تنتقص قريش، والعرب كانت تخشى اللسان أكثر من أي شيء، كانت تخشى اللسان أكثر من السنن، لأن الأخبار تتوارثها الناس، فهو يخشى أن يذكر أنه قد فارق دين آبائه وأجداده. ونحن قد درسنا في أول هذه الدروس عقلية العرب وكيف كانت العصبية فيهم تملأ قلوبهم وصدورهم، شيء لا يمكن أن يتخيله ذو الفطرة السليمة، كيف كانوا يعظمون كلام الناس إلى حد لا يتصور، إلى حد خير ما يمكن أن نبينه للناس هو حالة أبي طالب. إذا أردت أن تبين شؤم العصبية للشيء فاذكر قصة أبي طالب. فخشي أن تعيره مكة، أهل مكة بعد موته، واشتد عليه المرض وكان لابد من إنقاذه من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم ما يقدمه تعويضا لذلك النصر والأزر الذي رآه من عمه، أنه ينقذه من الكفر، ولما لا، فإن القلوب بيد الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا تدري. هذا عمر بن الخطاب كان بارح يضرب المسلمين ويعذبهم، الآن صار من أعظم أو أعمدة الإسلام، وصار يضرب به المثل في التمسك بتعاليم الإسلام. ولما لا يكون حال أبي طالب كحال ذلك الغلام اليهودي؟ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فقعد عند رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند رأس هذا اليهودي الغلام، فقال له أسلم. فقال فنظر إلى أبيه اليهودي الآخر، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، أطع أبا القاسم. فأسلم الولد، أسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، مع أن هذا الغلام لم يناهز الحلم بعد، مع أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خادم، ما الذي سيستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ فهذا من أعظم دلائله صلى الله عليه وسلم على أنه كان رحمة للعالمين، كان همه هو إخراج الناس من النار لا الحكم عليهم، ولم يكن يدعو الناس فقط ليكثف ويكثر به الصف، بل كان يدعو الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة. فخرج. فلماذا لا يكون حال أبي طالب مثل هذا؟ فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان الذي يأس من فلان يقول هذا مستحيل يؤمن، مستحيل يرجع عن قوله، هذا في الحقيقة يتشبه بالكافرين، لأنهم هم الذين يأسون من روح الله، فالروح هو السعى، لا تيأس من رحمة الله عز وجل. فقال والله أجرب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عليه، لكن الحال يختلف بين هذا الغلام اليهودي وأبي طالب. هذا الغلام اليهودي غلام أولا، ثانيا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا سيعير؟ لا شيء سيخسر. أبو طالب لا شك أنه سيد في قومه، لا شك أنه من أعظم ما حمل لواء بني عبد المطلب، يعني هو الذي كان سيد بني عبد المطلب في ذلك الزمن، لا شك أن هناك ما سيمنعه من الإيمان. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل، ولكنه وجد مانعين اثنين من الموانع التي تمنع دخول هذا الإيمان في قلب أبي طالب. المانع الأول هو العصبية القبلية، العصبية يعني شيء تتعصب إليه وتستمسك به مع أنك تعلم أنه خطأ، ويلحق بالعصبية القبلية العصبية للمال، يلحق بالعصبية القبلية العصبية للجاه، إنسان ذو مكانة مرموقة لا يريد أن يتنازل ويتبعك مع أنه يعلم أنك على حق، ويدخل في ذلك العصبية للشيوخ، العصبية للشيوخ أيضا هو يعلم أنه مخطئ لكن لفرض تعظيمه لشيخه يريد أن يبقى على ذلك. فهذا أعظم مانع كما قال علماؤنا من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. صحيح إن أباه وجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان فاضلا، إنسان كان كريما شجاعا، ورأينا ما أظهر الله عز وجل على يديه، فهو مفجر ماء زمزم، فهو مفجر ماء زمزم، وكما فجره له في الصحراء فجره له في مكة، فهو الذي أكرمه الله عز وجل بأن فدى ابنه عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اشياء فاضل على راس وعلى عين لكنه غير معصوم. فإن الإنسان يؤمن بجلالة هؤلاء ولكن يؤمن بعصمتهم. فالمهم وجد هذا المانع كما قال عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان خير ما أنتم عليه فلماذا لم يعلمه أبي وهو عبد المطلب. هذا مانع شديد. لذلك الإنسان إذا أراد أن يجادل الناس الذين يعلم منهم تعصبهم لشيوخهم وآبائهم وأجدادهم على أن يضع مقدمة في بيان ضرورة الانقياد إلى الحق بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، الإنسان يتبع الحق. وعندما نحكم بأن هذا حق لا يعني أننا انتقصنا فلان أو غيره بل لأنه حق. هذا المانع الأول. وهناك مانع آخر، هذا يكفي، يعني إنسان بهذا المثابة يكفي أنه لن يصل إليه شيء، لن يصل إليه شيء. لكن ما أدراك لو وجدت مانعا آخر وهو الثاني، وهم رفقاء السوء. رفقاء السوء الإنسان حان عليه أن يضع أصحابه على الغربال ويصفيهم، فانظر إليهم كيف يجرون معهم غيرهم. وفي القاعدة قلنا من صاحب اللئام يحرم ومن صاحب الكرام يكرم، وضربنا مثالا على كلب الكهف، أصحاب الكهف انظر كيف ذكر في القرآن، أي انظر ما تسمع كلمة أصحاب الكهف إلا ويأتيك مشهد الكلب الذي معه. يقول ابن كثير لما صاحبهم ذكر الله معه في القرآن ودفن معهم. وانظر إلى من صاحب اللئام فإنه يحرم، روى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن، هذا أبو سعيد بن المسيب، المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أن هناك مانع وهو العصبية القبلية، لكن قال لا بأس استطيع أن أزيله. فإذا به يجد مانعا آخر، فوجد عند أبي طالب أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغير، من المغير هذا الزوج، يعني ركنان من أركان الكفر، وجدهما هذا عن اليمين وهذا عن الشمال، كيف تفعل هذا؟ رفقاء السوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أي قل كلمة فقط أحاج بها لك عند الله، على الأقل صب حجة، هو مؤمن على الأقل تخرج جنار، تخرج من النار. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب ما أدراك ما عبد المطلب سيد قريش، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف ذكروه بالعصبية، مانع على مانع، ظلمات بعضها فوق بعض. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهم يعودان بتلك المقولة يا أبا طالب أعلى غير ملة عبد المطلب، أعلى غير ملة عبد المطلب. شوف الوحي من هنا ينطق، ولكن هنا مانع عظيم، رجلان ومعهما الشيطان ومعهما العصبية، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. فعندئذ أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية، وقال: لولا تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني لو كان مانيش خايف من قريش تعيرني وتقول إنما فعل ذلك جزعا خوفا لأقررت بها عينك، أي لأفرحتك بهذه الكلمة وقلتها، ولماذا لا أقول؟ قال: لكن خفت النقيصة، خفت أن تعيرني قريش. هذه الزيادة ثبتت من رواية الإمام الطبري في تفسيره، هذه الزيادة لولا أن تعيرني قريش، وصحها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، صحها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خارج وينظر: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فعندئذ أنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقيل نزلت أيضا في صحيح البخاري، نزل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا أرجح، لأن هذه السورة سورة القصص مكية بخلاف الآية الأولى من سورة التوبة مدنية. لذلك العلماء قالوا: أي آية نزلت في شأن أبي طالب، أي الأولى أم الثانية؟ وكلام صحيح البخاري الذي يرجح هو الثاني، إنك لا تهدي من أحببت، لأن سورة القصص مكية بخلاف سورة التوبة، سورة التوبة كلها مدنية. فهذا بطل من الأبطال الذين عرفهم الإسلام، يعني وخدموا الإسلام، لكن أين حط رحله؟ حط رحله في نار جهنم والعياذ بالله. بطل من الأبطال حط رحاله في نار جهنم، شيء لا يصدق. ولماذا؟ لأنه رفض النطق بالحق، رفض النطق به. فروى البخاري ومسلم، استمعوا إلى مصير هذا الرجل، روى البخاري ومسلم عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الآن الناس تقول قاعد تفرح، ما من إنسان إلا ويتمنى لو أنه أسلم. من هذا الذي لا يتمنى أنه أسلم؟ مثلا تجدون الإصابة، كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، وزع كتابه على أربعة أقسام. القسم الأخير من اختلف في صحبته وليس بصحابي، أي إنسان دعا أن فلان صحابي وهو ليس بصحابي يذكر ويرد عليه، حتى إنه ذكر أبا طالب، ذكر أبا طالب ممن قال بصحبته الشيعة، ادعوا أنه صحابي وأنه لم يمت مؤمن كافرا بل مات مؤمنا، ادعوا هذا ورد عليه. فقال أبو طالب: وكم كنا نتمنى أنه يسلم، كم كنا نتمنى أنه يسلم، شو ما يتمنى أنه أن أبا جهل يسلم، نتمنى أنه أسلم. ولماذا؟ لأن بإسلامه سيسلم كثير من الناس. هذا لكن الأماني شيء والواقع شيء آخر. فقال: نعم، النبي نفعته بشيء. الناس كلها الآن تتمنى ما هذا النفع. فقال: هو في ضحضاح من نار، ضحضاح من نار. الضحضاح هو أرأيت إلى الماء الغدير، الواد الذي تمر به، فإذا دخلت كان الماء يصل إلى فوق الكعبين، هذا هو الضحضاح. أنت الآن في ضحضاح من ماء، دخلت، عندما تدخل ويصل الماء فوق الكعبين صرت في ضحضاح من ماء. هو في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عجيب، هذا يقال في أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه هي حدود الله، وهذه هي حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام حدود الله. لا يستطيع أن يفعل شيء أمام قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا تستطيع أن تفعل شيء إلا هذا، أن الله عز وجل إكراما للنبي، إكراما له لا لأبي طالب لأنه مات كافرا، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يلجه الحزن الشديد أكرم الله بأن خفف عنه العذاب، أخرجه من درك الأسفل من النار ووضعه في ضحضاح من نار، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يستطيع أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب عمه الذي كل مسلم يتمنى أنه آمن. وكذلك في رواية قال لعله تنفعه شفاعتي، لعله تنفعه شفاعتي، هذا حديث أبي سعيد الخدري قال سمعته. طبعا هو جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقلبه وصدره قد ملئ حسرة على عمه الذي مات، فأبو سعيد الخدري سمع فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يغلي منه دماغه. ونحن نعلم الأحاديث الأخرى ما الذي تدل عليه، أهون الناس عذابا من يوضع في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه فيقول يا رب أنا أشد الناس عذابا لشدة ما يرى من العذاب، نعوذ بالله منه. فلا شك أيها الناس أن هذا حد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه، ما استطاع أن يزيد شيء أمام قوله عز وجل فما تنفعهم كفار شفاعة الشافعين، أي إنسان شافع لا تنفعه، فما بالك بغيرهم. فهذه العواطف الجياشة، العواطف الجياشة تفجر أسئلة كثيرة مذهلة، ولا شك أنه هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. نتساءل بكثير من أمام كثير من الأحكام، أمام كثير من النصوص، بأسئلة منبعها ليس الشرع، منبعها العواطف فقط. والعواطف لو تركت لها الأمر ولو أرخيت لها العنان لأتت بأسئلة مذهلة فتنتج لك مذاهب كما حدث وتبعثر لك صفوف. فعندئذ نرى الذي يريد أن يبحث عن إجابة لهذا إجابة عاطفية مثلها، أيعقل أن يكون أبو طالب في نار جهنم؟ أيعقل أن يكون هذا الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وحبس معه في الشعب يكون في النار؟ لقد خذنا الإسلام خدمة لم يقم بها كثير من المسلمين، خدم الإسلام ومنع النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ولم يقم في تلك الأيام، لم يستطع أحد أن يقوم مثل هذا المقام. هذه العاطفة، هذا الذي تمليها العاطفة، أسئلة تمليها العاطفة، كيف تجيب؟ لو تركت العاطفة تجيب، لو تركت العاطفة تجيب ماذا تقول؟ هو ليس في النار، نسمحوا له، لماذا؟ له قدم صدق. لا، الإجابة لن تكون عاطفية الإجابة. وأما إذا كنت تريد العاطفة فأعطي العاطفة للدين، فانظر إلى العاطفة تاع الدين لكي تأتي بالجواب، الجواب أمام هذه العاطفة الجياشة التي تنتج لدى الناس. استمع إلى العاطفة تاع الشرع ماذا تقول. هذه العاطفة لماذا لم تسأل قط، لم تسأل قط عن أبي طالب نفسه؟ لماذا لم تسأل أبي طالب، أبا طالب تسأله عن نفسه، فهل كان إدراكه وفهمه على مستوى هذه الحمية التي كان بها، حمية عجيبة، وقفة شديدة، وقفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الإدراك انتاعك، الإدراك انتاعك أين هو أمام هذه الحمية؟ هل خدم نفسه كما خدم الإسلام؟ هل خدم نفسه هو نفسه كما خدم الإسلام؟ أم نمشي على قاعدة باطلة، كونوا كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها؟ هذا المثل معسول جيد، كلام جيد، كونوا كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، والله كلام طيب لكنه مقيد، لابد أن نقيده بشرع. كونوا شمعة تضيء للناس وتحرق نفسها بماذا؟ بالتضحية، بالتعب. أما أن تضيء للناس وتحرق نفسها بالعذاب لا يمكن أن يقبل. قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أبو طالب كان مكلف بأن ينقذ نفسه قبل كل شيء، قبل أن ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهل سمت روحه وعالت الروح هذه التي لديه، هل عالت ووصلت إلى الحد الذي كان إليه عمار وبلال؟ هل وصلت هذه الروح التي ينبغي كانت مخاطبة في تلك الأيام أن تفهم كلام الله عز وجل الذي كان بمثابة الغيث يسيل في أذنيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن ويوضح له ويبين له، أين؟ في بيته، بل في بيت أبي طالب، بل في الشعر، في كثير من الأحيان عايش معه 10 سنوات منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات وأبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، لكن يسمع القرآن. أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن 10 سنوات، مش سهل يا الناس، مش سهل 10 سنوات وتسمع القرآن منين؟ من داعية، من عالم، من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع وينظر الآيات أمامه. يسمع القرآن في أندية مكة، في بيت أخيه، بابن أخيه، في بيته نفسه، في الشاب وغير ذلك، ويفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضح له الحق. ما الذي منعك؟ إنه يخاف، يخاف تعيير قريش، يخاف النقيص كما جاء في الحديث، خاف أن يكتب له التاريخ شهادة ويعلقها على حائط التاريخ أنه بدل دين آبائه ودين أجداده. لذلك أننا نقول له إنه لم يكن واثقا في وعد الله، لم يكن واثقا أن هؤلاء الذين يخاف تعييرهم سيموتون، وأن الذين كان يخاف تعييرهم بعضهم سيؤمنون، ويرون من العيب أنه لم يؤمن. يعني انقلبت عليه الحقائق أبو طالب، يعني لو آمن صار ممدوحا بعد ذلك. هؤلاء الناس صنفان الذين خاف تعييرهم، صنف مات ولا يزال إلى اليوم يلعنون، وصنف عاش فآمن، صاروا يعيرون أبا طالب. الناس كل لما تذكر أبا طالب يتعجبون كيف لم يسلم وكان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول أنه لم يكن يثق بالله أولا، لم يكن يثق بوعد الله، وما كانت كلماته كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تجد عائقا لو كانت لديه إرادة صحيحة وعزيمة قوية. كذلك إن الحمية هي التي حركته، يكون واحق، الحمية هي التي حركته، والحمية هي التي أمسكت لسانه عن النطق بالشهادة. هذه الحمية والعصبية هي التي حركت. بلك تقول باللي أبو طالب يعني تحرك لأجل الإسلام، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك جاء بمذهب هدام يبيح قتل أعراض وغير ذلك لا وقف معه. لماذا؟ لأنه ابن أخيه ويحبه ورباه. إذا وقف معه حمية، الحمية هي التي حركت، الحمية هي التي منعت، من أجلها قاتل، ومن أجلها تحرك، ومن أجلها قام، ومن أجلها قعد، ومن أجلها بذل، ومن أجلها منع، من أجلها حبس، ومن أجلها أطلق. الحمية كلها هي التي كانت تدير حياة أبي طالب، ولا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وهنا نتذكر الرجل يقاتل في سبيل الله، حديث أبي موسى، جاء رجل قال الرجل يقاتل في لحمية، الرجل يقاتل ليذكر، الرجل يقاتل في سبيل الله، أو في كلمة من الذي مات في سبيله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ضابط، هل قاتل لتكون كلمة الله العليا، هل تحمل كل ما تحمل لتكون كلمة الله العليا؟ لا، قاتل لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، صبر لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو زيادة على أنه لم يكن واثقا بالله، زيادة على أنه ما كان يريد نصرة الله، زيادة على أنه فقط ينظر أمامه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي أن يعلم أن الدين دين الله، وأن محمدا كما قيل صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سيموت وتبقى ويبقى الإسلام ويبقى الدعوة. كان ينبغي أن يعرف هذا. فهذا الدين ماض بأبي طالب بغير أبي طالب، بأبي طالب أو بغير أبي طالب، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الكافر. قال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله يضرب هذا بهذا، يعني أبا طالب لا يعني أنك مفضل عند الله وليست لديك مكان عند الله. لماذا؟ لأن الله ليس له مكان في قلبك. هاي للعاطفة تعدين واش تقول، فكيف تعود فتنظر بعدما كنت هكذا عن أبي طالب تصير هكذا، بعدما كنت تحن تمسكك العاطفة وتتمنى أنه كذا وكذا تصير ترى إليه بنظرة. كان ينبغي أن يرتفع كما نقول احنا، نرفع المستوى إلى المستوى الذي بلغت إليه حميتك. هذا الأمر الذي أبينه الآن أدركه فتى الإسلام علي بن أبي طالب، ابنه علي بن أبي طالب، وهذا الذي منع الشيعة أن يقول أن يقول أبو طالب في النار، لأنه أبو علي بن أبي طالب، كيفش أبو علي بن أبي طالب في النار؟ مثل ما قال بعض أهل السنة والجماعة، كيفش بابة النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ هي أبي أبوك في النار؟ قال لا، أبوك بمعنى عمك، والعرب تسمي العم أبا. فهم ما دائما العصبية. فتى الإسلام علي بن أبي طالب أدرك هذا وعلم أن أباه بطل شجاع وأنه شهم كريم، لكن بطولته وشجاعته بمثابة بطولة عنتر، وشهامته وكرمه بمثابة شهامة وكرامة حاتم الطائي، وحاتم الطائي وعنتر مات كافرين. ف فأبوه مات كافرا. فأين الخلاف؟ خلاف أن أبي نصر محمد صلى الله عليه وسلم، إيه أخذ جزاءه، ماذا؟ خفف الله عنه شيئا من العذاب فأنقذه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار. لذلك لا شك أن عليا شعر بالأسى وهو يملأ صدره بموت أبيه على الكفر، لا شك أنه ليس أمر سهل. تعلم أن أباك في النار، تعلم أن أباك في ضحضاح من النار، ولا شك أنه دعا إلى الإسلام، ولا يجب أن نحسن الظن بعلي أنه دعا أبا إلى الإسلام، يا أبتي أسلم. فلذلك علم أن أباه ليس من الله في شيء، والحق يعلو على كل شيء. روى أحمد عن علي بن أبي طالب، استمعوا إلى العاطفة على الإسلام ماذا تقول. دخل قال: دخلت لما توفي أبو طالب، لما توفي أبو طالب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ياك، دعا عمه وخرج، دعا عمه وخرج، خلاها قريب يموت. فقال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. ولا شك أن كلمة الضال خرجت مع شيء من الحسرة، كان لا يتمنى أن يبقى ضالا. إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، اذهب فدفنه، اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت. قال: ثم أتيته. فقال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها، يعني دعا لي بدعوات لا أتمنى أن يعطوني الناس حمر النعم، كما احنا نقول حمر النعم ناقة حمراء أعظم ما يركب عليه في ذلك الزمان، ناقة حمراء والسيارات الفخمة في أيامنا، لو يعطوني حمر النعم وسودها ما قابلتها مقابل هذا الدعاء. فالذي نستفيد من هذه الحادثة أيها الناس، الذي نستفيد من هذه الحادثة والفاجعة بصراحة، يفقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه سنده، كثير من الأشياء، أن الدين لله وليس لغيره ولو كان نبيا، أن الدين لله وليس لغيره ولو كان نبيا، مات النبي بقي الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنسان يعمل يعمل لله. فناهيك عن غير الأنبياء، لا تتحدث إنسان يتبع طريق لأجل فلان، لا، اتبع طريق لأنه حق، واتبع طريق لأن الله رضيه، لا اتبع لأجل فلان ولا فلان ولو كان نبيا، لأن الله عز وجل هو الذي كتب علينا الأشياء. هذا لم يفقه أبو طالب. ثانيا، أن الصاحب ساحب، فمن صاحب الكرام يكرم ومن صاحب اللئام يحرم، ورأينا الأمثلة. هذا خير مثال يضرب على جلساء السوء، يأتيك في ضيق فيذكر بأشياء كان ينبغي لا يذكرك بها، أما الصاحب الحسن يأتيك في الضيق يخفف عنك ويذكرك بما ينبغي أن تقول. صديقك من صدقك، ومن أبكاك لا من أضحكك، أو الصديق من صدقك لا من صدقك، شنو يجي يقولك صادق صادق صادق، من صدقك النصح وليس من صدقك ليقول لك شو ما تكلم حق الله تمكن يا، لا، من صدقك ومن أبكاك لا من أضحكك. ثالثا، أن مكان العبد عند الله على قدر مكانة الله في قلبه، بقدر ما يكون الله في قلبك بقدر ما تكون أنت عند الله عز وجل. فمن بذل نفسه لله، من بذل حياته لله، كان عند الله بقدر هذا البذل، يبذل الله عز وجل كل شيء له. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من تقرب مني، من جاني يمشي أتيته هرولا. شوف بل نقول أكثر، الله عز وجل يجازيك بالضعف. كذلك، وأن العمل الصالح إن لم يصحبه إيمان قيل فيه ما قاله الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء لما تفتح الآن الطاقة، طاقة نافذة، ترى الشمس ذلك الغبار، ترى مع أشعة الشمس غبار لا تراه لو لم تكن الشمس، هذا هو الهباء، شيء لا ترى إلا مع ضوء الشمس. هباء منثورا العمل هذا العظيم الذي قام به. كذلك طبعا الإنسان لا بد أن يذكر إخواننا بما في صحيح مسلم. مش إنسان يقول لك ناس يتعمل الصالحات ناس يتعمل ويتعمل. سقط كل شيء مع الكفر. انسى كل شيء ما دام كان كفر انسى قاع. جزاء الله في الدنيا هذا. دعوة مسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جلعان. هذا عبد الله بن جلعان شيء عجيب يعني لو كان في هذا الزمان بلك الناس تعبده لا عجيب بلك يصد كثير الناس عن الدين لأنه هؤلاء مع كفار في هذا الزمان ما لهم لا دين لهم أصلا ما عندهمش دين لا أخلاق لهم إنما الأخلاق هي في مصالحهم فقط يعني لا يرمي يعني مثلا ثلاث كوكاو ما يرميهاش في الطريق صح لي ديشي نيوكليير ارميهم في الأراضي الإسلامية معليش يعني هذا هو الأخلاق هذه الأخلاق لا شك أن هذا ليس أخلاق. الإنسان لازم ينظر إلى أشياء بمقصدها الديني ما ينظرش إلى بعض التفاهات التي جعلت بمثابة السم في العسل يعني يحط لك عسل بس على الداخل كان سم زين ظاهرهم لكن باطنهم أسود. هذا عبد الله بن جدعان لو عاش في هذا الزمان يا حسرة لابتلي به كثير من الناس فصدهم عن الدين بماذا بأخلاقه بمعاملاته. تقول عائشة تسأل يعني شو وصل الأمر لعائشة رضي الله عنها تسأل عن هذا الرجل فقالت قلت ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ فقال لا لا ينفعه لا لا ينفعه إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين مات كافرا لا يقبل منه شيء. جزاه في الدنيا بالثناء الحسن الناس كلها تثني على عبد الله بن جدعان كلها تثني عليه ما شاء الله وجعلته سيدا خلاص ديته في الدنيا لكن يوم القيامة ولا شيء. لكن الإنسان لا يغتر مشي بعض الأعمال قل لا بأس لا لا بد من تصحيح إيمانه بالله تعالى. كذلك نستفيد أنه لا بد من النطق بالشهادة لا بد من النطق ولا يكتفي المسلم بالتصديق فقط وإلا ليس مؤمنا عند الله يعتبر مشركا كافرا. لذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان دائما تسمعون أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. نطق باللسان لا بد منه ولو كان يعتقد أن النبي حق وأن يوم القيامة حق وأن الملائكة حق وأن اليوم الآخر حق وأن الكتاب حق وأن الرسل حق وأن الله حق ولم ينطق مات كافرا. سبحان شوف ميزان الكلام ميزان الكلام عند الله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. قولوا لا بد أن نقول ذلك أيها الناس. ونواصل بعد هاتين الموجتين. صور موجة خربت لك بيتك موجة عظيمة لولا موت خديجة وهل سيطيق النبي صلى الله عليه وسلم بقاء بمكة وهو ينظر إلى حيطان مكة كل شبر منها يذكر بأيامه مع خديجة رضي الله تعالى عنها. لا شك أن هذا صعب على النبي صلى الله عليه وسلم. الموجة الثانية موت أبي طالب على من يستند الآن من يجيره بعد الله تعالى هل هناك من شخص يجيره؟ فلا تظن أيها المسلم أن عام الحزن سمي بعام الحزن فقط لأجل هذين الأمرين فقط لفقد شخصين بل سمي عام الحزن لموت هذين العمودين أولا ثم بحدث رهيب مر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم كلما تذكره إلا وحزن. ف روى البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زالت قريش كاعة أي جبانة ومترددة ومتراجعة ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب أي لم تزل قريش متراجعة ومترددة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم تضرب ثم ترجع تضرب ثم ترجع حتى توفي أبو طالب. فعندما توفي أبو طالب خلاص لم تتردد في إيذائه. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب يعني خلاص ما تستند حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب. سفيه من سفهاء قريش رمى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم التراب. قال ابن إسحاق حدثني، لاحظ ما كاش عنعنة، حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير. ولاحظوا عروة بن الزبير أنه تابعي، مفروض أنه مرسل، لكن علماءنا اعتبروا مراسيل عروة بن الزبير في المغازي حجة، وهذا الذي جرى عليه عمل البخاري رحمه الله ومسلم، كانوا يعتبرون مراسيل العروة في السيرة حجة. فيقول عروة: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، صلى الله عليه وسلم. فأين المفر أيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الطائف. لن يبقى له إلا أن يذهب إلى الطائف، والطائف ثاني مدائن الجزيرة العربية شهرة، سميت بذلك الاسم لأن كان عليها سور يطيف بها، سور يطيف بها أي يحيط بها، فسميت الطائف. وتبعد عن مكة حوالي 78 كيلومتر، 78 كيلومتر، وكان اسمها وج نسبة إلى الوادي العظيم، إلى أشهر وديانها وأنهارها وج، وأرضها خصبة تكثر بها الزروع، تكثر بها الثمار لكثرة الوديان التي بها، وسكنها قديما العماليق الذين قتلهم موسى عليه السلام، ولم ينشب أن قتلوا لنكول أصحابه، فقتلهم غلامه يوشع ابن نون، هو الذي قاتل هؤلاء العماليق، سكن العماليق. ثم بعد ذلك في تاريخ الطائف هذه لها تاريخ، ساد بها بنو ثقيف، ثقيف هم الذين سادوا في الطائف، كما أن الذي ساد بمكة هم قريش، فساد في الطائف ثقيف، كانت بينهم وبين بني عدوان معارك حتى تغلبوا عليهم، فأمسكوا بزمام هذه القرية. ولعظم هذه القرية عند العرب إذا قلت القريتان يقصد بهما قريش ومكة والطائف، إذا قلت القريتان يقصد بها مكة والطائف، إذا قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هنا المقصود بهما مكة والطائف، طائف قرية عظيمة، فلا شك النبي صلى الله عليه وسلم حرمت استجابة بمكة، رأى أن قلوبهم سودا، رأى أنه يذهب إلى الطائف، شو الذكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب إلى مكان معظم عند العرب، بدأ مكة، سقطت مكة أعظم، الآن يذهب إلى الطائف، هذا هو الحل كي تنشر دعوتك، إذا منعت في الطائف سننظر، سيجعل الله عز وجل لنا مخرجا. المهم هذا ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الطائف هكذا، يعني مع أنها تبعد 78 كيلومتر، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم كيف خرج وهو يعلم أنه لو خرج عماك الخروج هذا بمثابة اللجوء السياسي، واللجوء السياسي إذا تحقق خلاص لن تعود إلى البلدة التي كنت بها إلا إذا تغير النظام، وهل سيتغير النظام بمكة؟ صعب جدا. ويعلم أنه يعني مخاطرة عجيبة، لكن توكل على الله، مخاطرة عجيبة، سيخرج الآن من مكة إلى أين؟ إلى الطائف، يودي لو خرجت لن تعود، يعيدني الله عز وجل، توكل، هذا هو الانبغي الذي يكون عليه المسلم. وخرج وحده، لم يخرج معه أحد، ولا تنظر إلى ما يروى في غير ذلك، يعني إنسان يكون مستنده كتب السيرة ليس الأفلام تاع السينما وغير ذلك. يقول عبد الله بن جعفر: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا 78 كيلومتر يمشيها، أين؟ في المروج في الصحراء. وأي صحراء؟ أي صحراء، يعني الآن انظر إلى الطريق من مكة إلى الطائف، فسترى العجب، أرض أو جبال سوداء لكثرة الحر، أرض سوداء لكثرة، كلها جبال سوداء لكثرة الحر الذي بها، يعني الشمس تضرب في الصخرة حتى جعلتها سوداء، ثم تبدأ الحرارة في النقصان حتى تصل إلى الطائف، لأن الطائف عالي على البحر بمقدار 1800 متر، عالي على البحر. فتصور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كل هذه المدة ماشيا على الأقدام، ليس له ثمن، ليس له مال بمقدار ما يشتري به ناقة يسير بها إلى الطائف، وحده معه الله عز وجل، هو الصاحب في السفر، توكل على الله. فتراه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعرض نفسه على الناس ما استجاب إليه أحد، ما أراد أحد أن يجيبه، فلم يجد إلا أن ينصرف إلى مكة. وكان الرجل إذا عرض نفسه على الناس ماذا يقول بعضهم لبعض؟ هو يصلحنا وقد أفسد قومه، قوم الرجل أعلم به. هكذا كانوا يصدون الناس، يعني الناس يجون مكة يحجون، النبي صلى الله عليه وسلم يترقبهم يحدثهم من يؤويني حتى يفتح الله عز وجل لي، فيقولون يتشاورون أو يصلحكم بعد أن أفسد قومه، قوم الرجل أعلم به. تأملوش، فاضطر إلى أن يذهب إلى الطائف. فتراه صلى الله عليه وسلم يشق الأودية والجبال على قدميه الداميتين المتعبتين بلا راحلة، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن آذان صاغية وقلوب واعية وأيد حانية تحمل هذا الدين وتحمل هذه الرسالة لتقدمها إلى الناس التائهين الحائرين الذين ضلوا الطريق عن رب العالمين، جوع وعطش وسير بالليل والنهار، ما كان يقف، سير بالليل والنهار يمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ذكر الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي، إذن فهو مرسل، ونسوق بعض ألفاظ أبي نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير، وقلنا مراسله جيدة في السيرة. أقول هذا لأننا سنرى الألفاظ التي اتفق فيها ابن الزبير والزهري مع محمد بن كعب القرظي فقل بصحتها، الألفاظ التي لم يتفق عليها عروة بن الزبير مع محمد بن كعب القرظي تفرد بها يعني محمد بن كعب القرظي، حطها جانبا واحكم بضعفها، هذا الذي سنسير عليه في هذه القصة. بمعنى المصطلح عند اللي يشتغل بالحديث، أي ما كان له شاهد، ما كان له شاهد خذ به، ما لم يشهد له زهور فلا تأخذ به لانفراد ابن إسحاق به. وابن إسحاق عنعن بعض ألفاظ هذا الحديث، انتبهوا جيدا ماذا يقول. يقول محمد بن كعب القرظي: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف فعمد إلى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وكانوا إخوة ثلاثة: عبد يليل بن عمرو بن عمير ابن عبد كلال، ومسعود بن عمرو بن عمير إذن خاوة زوج، وحبيب بن عمرو بن عمير، إذن عبد يليل ومسعود وحبيب كلهم أبناء عمرو بن عمير، وهذا سادات قريش، سادات الطائف، سادات الطائف، ناس لو أقنعتهم ستسلم الطائف كلها. وعندهم امرأة من بني جمح، يعني من قريش، من بني جمح، يعني كانوا نسبوا دومرة من بني جمح، فهذا لا شك أنه يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينه قرابة ولو بعيدة. فجلس إليهم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 50 سنة، ابن 50 سنة، فدعاهم إلى الله، فدعاهم إلى الله، ما قال نعطيكم قطعة أرض، ما نعطيكم بلاد، ما نعطيكم خدمة، ما نحيي لكم الأرمي، ولو فدعاهم إلى الله، إلى الله ديركت، وكلمهم بما جاءهم لأجله من نصرته على الإسلام. هاوليك، أريد أن تنصروني على نشر كلمة الله والقيام معه على من خالفه من قومه. والعجيب يعني شيء سنراه في الحادثة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ثم رأسان من رؤوس الكفر، وعتبة وشيبة بن ربيعة كانوا ثم في الطائف، لماذا؟ ما الذي أخذهم إلى هناك؟ وحنا على بالو بلغه الطائف، عندهم قطعة أرض، ثم عندهم بستان، عندهم بستان كبير، ثم راحوا يشوفوه يطلعوا عليه. ف فصادف النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف وهما هناك، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم إليه. طبعا أنت تحدثهم وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم كم هو بليغ، بلغ اللي عنده عجيب، يعني إذا قال لك تشوف هذه الصخرة ترك تشوفها ويقول ماشي هنا تعتقد لبلاغته صلى الله عليه وسلم، كان أفصح الناس بهذاك الكلام. إذا اشترع النبي صلى الله عليه وسلم الفصاح، الفصاح زيد حسن الأداء، كيف يعرض الدعوة، إخلاص عجيب. ثالثا اليسر والليونة التي لديه صلى الله عليه وسلم، اجتمعت لديه كل الصفات التي لأجلها يقبل كلامه. فهو الناس ينظرون إلى ثلاثة هذوك، حكمهم حكم تسعة تعرفت هذوك ليش نفس أنبياء قسم أنبياء. فقال أحدهم أمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، أمرض بمعنى أقطع ثياب، يعني نروح نقطع ثياب الكعبة لو كان الله أرسلك، كان الله أرسلك نقطع ثياب الكعبة. شمعتها هل يمكن أن يقطع ثياب الكعبة؟ أمر عظيم عندهم. إذن كما أنه يستحيل أن أقطع ثياب الكعبة يستحيل أن الله أرسلك. وفي رواية هذه كل هذه حتى الآن عروة معه، إلا أن عروة قال فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك، إن كان الله بعثك أنا أسرق ثياب الكعبة، كما أنا أقوله تتبوس عينك تربطه بالمحال. طبعا الأول هذا النبي صلى الله عليه وسلم شافه، هذا قطع منه الياس خلاص، هذا ما راح يشعر. قال بالك الثاني، فقال الثاني أما وجد الله غيرك حتى يرسله، أما وجد الله غيرك حتى يرسله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. علاش يشوف لك يتيم؟ طبعا يتيم يعني إنسان ضعيف فقير، جيت تمشي على قدميك جيعان ما عندك ولا، أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله، شو الاحتقار. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمل من هذا الثاني، فبقي الثالث فقال والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا من الله فما أستطيع أن أكلمك. الرسول لا يكلم، الرسول كان يشوفه لابد أن يكون ملك، لابد أن يكون شيء عجيب، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وقلنا التفاهة دي في قصة الأنبياء، شفنا بالعجب، رضوا بأن يكون الإله من الحجر، رضوا بأن يكون الإله من وبر، رضوا بأن يكون من الإله من بعر، رضوا أن يكون الإله ذكر، رضوا بأن يكون الإله قمر، ما رضوا أن يكون نبي من بشر. ما قلناش بشر إله بشر، نبي فقط، تحت الإله نبي بشر، لا وإله بقر وقمر وفار ومعليش، هذا عجيب هذا. فقال والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا فلا يمكن أن يكلم أحد من الرسول، وإن لم تكن رسولا فأنت كاذب فلن أكلمك، يعني على كلا الحالتين لن أكلمك جدال. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خير الثقيف، خير ثقيف هؤلاء، إذن اللي تحتهم لا تتحدث عنهم، قام ولهيب الحزن يملأ كبده. يواصل لنا محمد بن كعب فيقول فقال لهم إذا فعلتم هذا، يعني إذا رفضتم فاكتموا علي، أي لا تخبروا به أحدا ولا توصلوا الخبر إلى قريش. فكره، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك قريشا فيذرئوه، أي يتجرأوا عليه أكثر، يعني حتى الطائف رفضوك، فأبوا أن يفعلوا. وفي رواية عروة قال وأفشوا ذلك في مكة، نشروا الخبر بأن الطائف طردته، وأغروا به سفهاءهم، أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. قال عروة واجتمعوا يستهزئون به وقاموا عليه صفين، صف عن يمين وصف عن الشمال على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجلا ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، أي ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع رجله على الأرض، إذا وضع اليمنى يضربوه بالحجارة، إذا يرفدها يضع اليسرى يضربوه بالحجارة، فما استطاع أن يضع رجليه على الحجارة على الأرض صلى الله عليه وسلم. وألجأوه أي لا يزالون وراءه حتى لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. عندما دخل هذا الحائط بستان, دخل البستان هذا لشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة, تركه الناس ورجع من سفهاء ثقيف من رجع, فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حبلة, دمنا إلى ظل حبلة, والحبلة هي التي تسميها ونسميها الكرمة, الكرمة تاع العنب هي الحبلة. غاية ما في الأمر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي العنب كرما, وقال في رواية لا تسموا العنب الكرم, لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية إنما الكرم قلب المؤمن, إنما الكرم قلب المؤمن. في رواية مسلم عن وائل بن حجر قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة. وش تقول؟ ما تقولش كرمة ولكن قول حبلة. وسبب ذلك هو حسم مادة الخمر, لأن الخمر كانت حديثة عهد بالتحريم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينسيهم في الخمر يمين وصولي حتى في أسمائها. العرب كانت تعتبر الخمر من صفات الكرماء, أن الخمر شجرة العنب كريمة, ومن شرب منها من الخمر هذه فهو كريم, دلالة على الكرم. حتى قال عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خالطها الماء سخينا, غير شربوان ولو سخينا أي كرماء. فهذا النهي للكراهة في الحقيقة, النهي للكراهة, يعني يجوز تقول كرمة لكن مع الكراهة الأفضل لا تقول هذه الكلمة للعلة التي ذكرناها, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرم في بعض الأحاديث, قال كما في صحيح مسلم عن أنس قال هذه الخمر من النخلة والكرم, أي من النخلة والكرم, أي إن الخمر ليست فقط من العنب بل حتى من النخيل, قال الكرم ولم يقل العنب. المهم أنه استظل تحت ظل حبلة وهي شجرة على العنب, فجلس فيه, وابن ربيعة ينظران, شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف. بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة من جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك, شو شفنا من أحمائك, ماذا لقينا من أحمائك. عندئذ لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله جلس, وهذا إن شاء الله نكمله إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. نواصل في سرد أحداث النبي, سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف. فبعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة من بني جمح قال لها ماذا لقينا من أحمائك, كأنه يشكو إليها ما رآه من بني ثقيف أحماء هذه المرأة. قال ابن إسحاق فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الزيادة التي سنسردها الآن, انقطع الخط بين عروة ومحمد بن كعب القرظي فذكر هذه الجزء وهو جزء الدعاء ما يسمى بالدعاء, انقطع السند حيث نرى أن عروة بن الزبير لم يذكر الدعاء في هذه القصة, والدعاء مشهور, وما تذكر أحد حادثة الطائف إلا وتذكر هذا الدعاء, وهو من أروع الأدعية التي يقرأها المسلم, إلا أنه للأسف لم يصح السند. من سبق أن هذه القصة لا شك في أنها حسنة بمجموع ثلاثة طرق, طريق محمد بن كعب, طريق عروة, طريق الزهري. فنرى عروة والزهري تابع محمد بن كعب إلى هذا الحد والحد الذي بعده لكن بلا دعاء, فنبقى نستنبط أن القصة صحيحة إلا هذا الجزء من الدعاء. بحثنا في وجدنا في معجم الطبراني شاهدا كذلك من رواية ابن إسحاق، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، يعني لم يسلم هذا الحديث من هذه الزيادة من الحديث من ضعف، والحديث معروف وهو قوله فيما يرونه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن جلس وقال قال الطبري فيما ذكر لي، حتى الطبري لم يسند هذا الدعاء، وهو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول فلما رأى ابن ربيعة عتبة وشيبة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم تحركت له رحمهما، أي رق قلبهما لما يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه كان قد ضرب بالحجارة حتى ما استطاع أن يضع رجليه على الأرض. ولا شك أنه ينبغي لنا أن نتذكر أنه ابن 50 سنة، ليس شابا فتيا. فعندئذ لما رق حال هذين الرجلين دعوا له غلاما لهما، أي الغلام الذي يعمل في ذلك البستان، دعوا له غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه قال بسم الله، فتعجب عداس فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله إن هذا الكلام أي بسم الله ما يقوله أهل هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ سأله فقال ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ فقال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى، يعني تعجب هذا الرجل من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليونس بن متى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. وفي رواية عروة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا يبلغه أو يبلغه رسالات الله تعالى، لا من أحد يحدثه عن الأنبياء إلا ويعظمه. فقال عداس مباشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن يونس بن متى. فلما أخبره أكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. قال يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في هذه الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. وفي رواية عروة فضحك وقال لا يفتننك هذا الرجل عن نصرانيتك إنه رجل يخدع. صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الحادثة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف راجعا من الطائف إلى مكة حين يأس من خير ثقيف. خير ثقيف انظروا ماذا فعلوا به صلى الله عليه وسلم. ترى كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفاجعة؟ سيعود 78 كيلومترا في الأودية والجبال تحت وهج الشمس، كيف سيعود إلى مكة ولكن ليس هناك خديجة وليس هناك أبو طالب؟ وكانت تلك الأيام التي مرت عليه وفي الطريق بمثابة السنوات للهم الذي بلغه. فلا شك أن عام الحزن ما سمي بعام الحزن لمجرد موت هذين الشخصين، إنما سمي أيضا عام الحزن لما تلاه من هذه الفاجعة العظيمة، أن نبيا وخير نبي على الإطلاق يضرب في بلد حتى دمت قدماه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا اليوم قط. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. لاحظوا كلمة مهموم على وجهي، فلم أستفق. لاحظوا كلمة فلم أستفق، كأنه ما صار يرى الطريق أمامه. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال: أن يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين مثنى لأخشب وهو الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إلى هنا انتهت هذه الحادثة، حادثة موت خديجة وأبي طالب وحادثة الطائف. وسنرى بماذا أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذا، فقد وقع له أعظم الكرامات وأفضلها، وهي حادث الإسراء والمعراج. وقبل ذلك سنرى أيضا شيئا مهما قد حدث له. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.